احنا بندرس مع بعض في رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثالث. والاصحاح الثالث علشان الاربع اللي فات كان في البصخة فاكيد نسينا شوية، افكركم بالاصحاح الثالث كان مكتوب فيه ايه او ايه الافكار الروحية اللي كان بيناقشها. الاصحاح الثالث من اوله كان بيناقش مجموعة من السلوكيات والوصايا، او على الاقل الكلام دوت لغاية النص الاولاني من الاصحاح او عدد 15 اللي خلصوا ابونا داود معانا. وكان معظم الكلام لو تفتكروا حضراتكم كان بيتكلم عن وصايا للازواج ووصايا للزوجات، بيتكلم على الطاعة، بيتكلم عن الاحترام المتبادل، يتكلم على حنية زوج او حنية قلب الزوج الذي يتعامل مع زوجته كأنية ضعيفة، ويتكلم عن المرأة التي لا ينقص من قدرها اي شيء ان تكون مطيعة لزوجها. انا مش هشرح الكلام اللي اتقال لان حتى اللي عايز هيلاقي ابونا داود قالوا باسهاب وقالوا بشرح كبير وتوضيح كتير، لكن انا بفكركم ان الاصحاح الثالث لغاية عدد 15 كان كله اصحاح نقدر نقول عليه سلوكي، اصحاح كله تعليم ازاي نعيش بالوصية اللي احنا اخدناها من ربنا في تطبيقات حياتنا اليومية. النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي ناخد من اول العدد 16. من اول عدد 16 يكمل القديس بطرس الرسول تعليمه بيقول: ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. يمكن الآية دي هتاخد نص الوقت لوحديها، والآيات اللي بعديها ممكن تكون أسرع من كده شوية. تعالوا ناخد الآية اللي بيقولها بطرس الرسول، بيقول تاني: ولكم ضمير صالح لكي ناخد الأول حتة أولانية. تعالوا نعرف الأول يعني إيه ليكن لكم ضمير صالح، وإيه هو الضمير، وإيه هو الضمير الصالح، وإيه هو الضمير اللي مش صالح. بطرس بيقول إن ما ينفعش الإنسان يكون مسيحي وضميره ما يبقاش ضمير صالح. طب إيه هو الضمير الصالح؟ إيه هو الضمير الصالح؟ الضمير الحقيقي عشان نتعرف عليه، الضمير ده شيء معنوي، يعني احنا نقدر نقول ان العقل يوجد في الرأس، والقلب يوجد في الصدر، والامعاء والاحشاء توجد في البطن، لكن حد يقدر يقول لي الضمير فين؟ حد يقول لي الضمير نقدر نلاقيه فين؟ فالضمير هنا معنى معنوي، الضمير هو صوت ربنا خلقه فينا كلنا، هذا الصوت في صلاحه لما الصوت ده يكون صح يميل دايما للخير ويجرم الشر. يبقى الضمير هو صوت ربنا خلقه فينا، بدليل ان الناس اللي ممكن ما تكونش وصلت لهم وصية ربنا بيعرف بالضمير انه لما بياخد حاجة مش بتاعته ما بيبقاش مرتاح. فالضمير صوت ربنا خلقه فينا كلنا، وهذا الصوت قادر على التمييز بين الصح وبين الغلط. لكن مشكلة الضمير انه قابل للانحراف، مشكلة الضمير انه قابل للانحراف، وعلشان كده تيجي وصية الكتاب النهاردة على لسان بطرس الرسول بيقول لازم يكون عندك ضمير صالح مش ضمير منحرف. لان مشكلة خطيرة قوي ان الصوت اللي ربنا يكون خلقه فيا من اجل الصلاح ينحرف. فاذا كان الصوت اللي ربنا خلقه فيا انحرف، امال الصلاح هيكون فين؟ الحق هيكون فين؟ العدل هيكون فين؟ ما هيبقاش فينا خالص. فما ينفعش انسان مسيحي يتقال عليه انه مسيحي وضميره ما يكونش ضمير صالح. طيب يعني ايه برضو ضمير صالح؟ ضمير صالح معناها ان الانسان ما يجاملش ابدا على حساب الحق. بيحصل اوقات كتيرة قوي ان احنا نيجي على صوت الصلاح اللي جوانا ونجامل، ممكن مش على حساب الحق بتاع ربنا. الانسان اللي ضميره صالح ما يقعش في خطية الرياء. الانسان اللي ضميره صالح دايما يشهد للحق مهما كان الثمن. الضمير الصالح يخضع، خلي بالكم من الحتة اللي جاية لان في ناس كتيرة قوي بتلخبط فينا. هل صوت الضمير هو صوت الروح القدس في حياتنا؟ الحقيقة لا، الضمير حاجة والروح القدس حاجة تاني. الروح القدس هو الله الخالق، لكن الضمير دي أداة مخلوقة جوايا عشان أقدر أميز الصح من الغلط. فالضمير الصالح دايما خاضع للروح القدس، دايما خاضع للروح القدس. ولما الضمير الصالح يكون خاضع للروح القدس والروح القدس هو الله، يبقى الضمير مش هيغلط. لكن لو الضمير انفصل عن الروح القدس ممكن يغلط ويبقى مرتاح. ممكن الضمير يغلط ويبقى مرتاح. اديكم مثل يقرب الفكرة. انا هفترض ان انا انسان مولود في قرية من قرى الصعيد الجواني قوي، وواحد من عيلتنا طخوه بالنار، مش كده؟ ضميري ما يرتاحش لما اخد بالطار. مش هرتاح، في الصعيد يقولوا كده، مش هنقبل عزا لما ناخد بالطار. واللي ما ياخدش بالطار ده ما يبقاش راجل، فيبقى الانسان مجرم قصاد ضميره وما يرتاحش الا لما يقتل. خلي بالكوا هنا ان الضمير اتلخبط، ان الضمير انحرف، لان الضمير هنا تحرر من قيادة الروح القدس. لان الروح القدس بيكلم على انك تغفر، بيكلم على انك تسامح، بيكلم على انك ما تنتقمش، وبيقولك لا تقاوم الشر بالشر. بيقول لك الروح القدس دعوا مكان للغضب. بيقول لك الروح القدس واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. لكن عمرنا ما شفنا روح قدس بيقول لك اقتل لو حد من عندك اتقتل. فالضمير الصالح اللي بيكلم عنه بطرس الرسول من اهم مزاياه انه يعمل تحت مظلة وارشاد الروح القدس. فهي ما يحصلش الازدواجية. الضمير قابل للانحراف بدليل ان لو موظف اول مرة يقبل رشوة في حياته ضميره ايه؟ يوجعه قوي، لان الروح القدس بينخسه يقول له اللي انت عملته ده غلط. تاني مرة ياخد ضميره يوجعه بس مش قوي. تالت مرة ياخد يقفل على ضميره الباب والمفتاح عشان يسمعش صوت التأنيب. خامس مرة ياخد يقول لك وايه يعني ما كله بيعمل كده. سادس مرة ياخد يشجع واحد تاني على الشر عشان ياخد معاه. يبقى الضمير قابل للانحراف. ومدام الضمير قابل للانحراف نرجع لأهمية الوصية اللي قالها لنا بطرس الرسول النهاردة لما قال لازم يكون ليكم ضمير صالح. يعني ما تغمضش عينك على ضميرك، لأن للأسف الضمير ممكن يتلوث وممكن يتلون بلون المجتمع وبلون المؤثرات الخارجية. يعني أنا بحب واحد والواحد ده غلطان، بس عشان بحبه قوي ما أقولوش إنه غلطان، واقول يعني وايه يعني ما هو يعني كلنا بنغلط. واخدين بالكم شوفوا الضمير ممكن ازاي يتلخبط. لكن الروح القدس مش كده ابدا. الروح القدس عنده الامور واضحه، لان ده الله الفاحص الكلى والقلوب، عارف ايه الصح وعارف ايه الغلط. يبقى ده فرق بين الضمير والايه والروح القدس. فلما بطرس يقول ليكن ضمير صالح يعني بيقول لك احذر من تلوث الضمير، لان الضمير قابل للتلوث وقابل للتلوين. طيب في سؤال مهم، كيف نحصل إذن على هذا الضمير الصالح؟ احنا قلنا ايه هو الضمير الكويس، بس لسه ما قلناش يعني اذا ما كناش هنعرف ونخرج من هنا عارفين كيف نقتني هذا الضمير الصالح، دي تبقى مشكلة كبيرة قوي. اتكلمنا عن حاجة اكلة حلوة قوي بس ما وصلنا لكمش ازاي تطبخ ولا ازاي تتاكل، يبقى قلتها احسن مش كده؟ يبقى لازم احنا نعرف كيف نحصل على هذا الضمير الصالح ازاي. اول حاجة في قاعدة قاله لنا الاباء القديسين ان الصلاح كله في مين؟ فالله. فالانسان على قد ما تكون له علاقة قوية نقية غير مغرضة مع ربنا هيكتسب هذا الضمير الصافي. تعرفين الابن لما يقعد مع ابوه كتير ويرد عليه في التليفون بعد كده اللي بيسمعه يقول له ايه؟ صوتك زي صوت بابا بالظبط. ونفس الكلام البنت وامها. ليه؟ اصلها قاعده بقالها 20 سنة كل يوم بتسمع صوت امها وكل يوم بتتكلم مع امها فابتدت تكتسب صفات امها. احنا كده بالظبط، على قد ما نقعد مع ربنا وعلى قد نتكلم مع ربنا الكل الصلاح نكتسب من صلاح الله في حياتنا. وعشان كده الانسان اللي ما بيقعدش كتير مع ربنا صدقوني حتى لو خادم، حتى لو خادم ما يعمرش كتير، لان الناس بتكشفه. عارفين يعني ايه بتكشفه؟ بيبان على حقيقته في محكة، في موقف يبتدي يفلسف الامور تلاقي ضميره ابتدى يتعوج ويقول لك اصل دولة واصل دولة وانا ما عنديش محاباة بس اصل دولة برضو يفرق عن دول. مين قال كده؟ مين قال كده؟ لكن الانسان المتصق بربنا، الانسان اللي عارف وصية ربنا وحافظها زي درس الكتاب اللي حضراتكم متابعين عليه، درس الكتاب ده انا بعتبره قطرة. عارفين يعني ايه قطرة؟ يفتح العينين قوي. فبنعرف وصية ربنا، فلما نعرف وصية ربنا النهاردة حتى لو ما خدناش غير وصية واحدة بتقول ليكن لكم ضمير صالح، يتخليني واخد بالي قوي من كلمة الضمير الصالح بعد كده في حياتي الجاية كلها. فالإنسان عشان يكتسب الضمير الصالح محتاج العشرة الإلهية بشقيها، الصلاة في أن أنا أتكلم مع ربنا، والكتاب المقدس في أن أنا أحفظ قلبيا وصية الله. حاجة كمان مهمة قوي عشان الإنسان يكتسب الضمير الصالح، أنا ممكن أكون بصلي وممكن أكون بقرأ الكتاب المقدس بس تقابلني مواقف في حياتي أتوسوس فيها شوي، ما ببقاش عارف ايه الصح وايه الغلط. صدقوني صدقوني حتى على مستوى الكهنة اوعوا تفتكروا، وان كان من فم الكاهن تطلب الشريعة وابونا هو ربنا بيديله بالروح القدس ان يعلم شعبه، لكن مين قال ان الكاهن حتى لما بترسم جديد قبل ما بيمر بسنين وخبرات في الكهنوت بيكون عارف اجابة على كل حاجة؟ عمره ما كان شغال في مشاكل قبل كده، عمره ما كان بيشوف خطايا يمكن بالسكيل الكبير اللي ابتدى يشوفه هو كاهن. طب يعمل ايه؟ يرد ازاي؟ نفس ضمير الكاهن، نفس ضمير الكاهن ممكن بيبقى متحير في بعض الامور، طب يعمل ايه؟ يسأل. ودي نقطة مهمة قوي بتوفرها لينا كنيستنا، ان من الحاجات اللي تحافظ على صلاح الضمير ان يكون في نوع من انواع الارشاد والسؤال. يعني اوقات انا ابقى مش عارف ارد على واحد، يعني مرة جالي واحد بيشتغل في شركة مندوب مشتريات فبيقول لي دلوقتي لو قالوا لي يا ابونا هات لنا المتر تقريبا ب50 جنيه في الحتة دي من القماشة دي، طب انا لو قدرت اجيب متر ب48 جنيه واخدت ال2 جنيه دي كعمولة في جيبي تبقى دي من حقي ولا انا كده ببقى بسرق الشركة؟ لازم انا اعترف لكم واقول لكم انا ما كنتش فاهم قوي، وعشان ما كنتش فاهم قوي قلت له اديني فرصة اسأل وبعدين ارد عليك، لانه ممكن لو انا اجبته واجي اجابة ممكن اكون مضايق قوي يبقى ساعتها ضميري ضيق جدا او ضميري واسع او سهلت له خطية فانا مش عارف، فدام انا مش عارف يبقى لازم ارجع لحد اسأله علشان انا من جوايا خايف ان ضميري ما يبقاش ضمير صالح. ومش عيب ان الانسان مهما كبر ومهما تقدمت به الايام والعمر والخبرة ان يروح ويسأل، لانه عنده هدف اسمى ان يحافظ على ضميره صالحا. تالي الآية الأولانية خدت مننا كتير مش كده، بس قلنا ان بطرس بيقول ليكن لكم ضميرا صالحا لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح. ده بقى الغرض. الغرض يا جماعة مش ان انا امشي واقول انا ضميري صالح، انا ضميري صالح. دي مشكلة كبيرة قوي لو الانسان وقف امام الله وشعر ان هناك برا داخليا. لا، الغرض الحقيقة ان الانسان يكون ضميره صالح علشان ده عمل كرازي في حد ذاته، ان الناس تشوفنا فتشم ريحة ابونا السماوي فينا احنا. يقولك المسيحي ده مهما كانت ظروفه ما يقولش الا الحق. المسيحي ده مهما كانت الضغوط اللي عليه ما يجاملش على حساب ربنا. المسيحي ده مهما كانت الاضطهادات ومهما كانت التحديات ما يراعيش الا ضميره في مخافة ربنا. احنا كلنا كلنا كناس مسيحيين اهم حاجة عندنا ان طول ما احنا ماشيين مش يتقال علينا ان احنا كويسين، لا، يتقال على الهنا انه كويس من خلال الصورة اللي ربنا سمح للناس تشوفها فينا. ودي مش هتيجي الا اذا كنت انا فعلا حريص بالجهاد ان انا ضميري يكون ضمير ايه؟ صالح. ضميري ضمير صالح، كلمتي كلمة واحدة، مش مع ده اقول له رأي ومع ده اقول له رأي ومع ده اقول له رأي. معايا ولا مش معايا؟ الضمير الصالح مهم قوي. طيب نكمل قرايتنا. ولكم ضمير صالح لكي نرزن يجتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. كان زمان اللي يقبل الإيمان بالمسيح كان يتهم بفعل الشر على طول، كان يتهم بفعل الشر لأنه شرير، لأنه بطل يعبد الأوثان وبطل يسجد للأوثان. وقامت في بداية الحرب الرومانية، في أيام الدولة الرومانية مع بداية المسيحية، تهم رهيبة جدا جدا لحقت الكنيسة المسيحية في الأولى. فكانت تهمة من التهم أن المسيحيين يشربون دم البشر. هي دي مرتبطة بالأفخارستية، ان احنا بناكل جسد ودم ونشرب دم ربنا يسوع المسيح. فالكلمة دي لما اتنقلت الوثنيين ابتدت الناس، ما هم شافوش الكنيسة شكلها ايه وما يعرفوش يعني ايه طقس مباركة الخبز والخمر، لكن سمعوا ان المسيحيين بياكلوا جسد وبيشربوا دم، يبقى المسيحيين دول ايه؟ اكلي لحوم بشر وشاربي الدم. عرفوا ان الكنيسة زمان كانت تجتمع ليلا وكان يحصل عشاء قبل ما الطقس والقداس يبقى بالصورة دي، فكانت الناس كلها تاكل رجالا ونساء، وكان المجتمع القديم الوثني ما كانش فيه خلطة الرجال والنساء. فكانت تاني تهمة للمجتمع والكنيسة المسيحية الاولى هي تهمة ممارسة الزنا الجماعي. فكلمة مسيحي كانت تعني في فترة من فترات الدولة الوثنية ان دول هؤلاء فاعلي شر. فقولهم لا، مش مهم التهمة اللي في الأول بتتقال علينا إيه، المهم لما الناس تعاملنا فتشتم فينا بصلاح ضمائرنا رائحة مسيحنا الزكي هتغير وجهة نظرنا مع الوقت. وبصراحة الكلام ده بيحصل أوقات كتيرة قوي لمجرد إن إحنا مسيحيين نتعامل مع ناس بعد عنكم تتقرص بطنهم أول ما يعرفوا إن إحنا مسيحيين. يعني ما يحبش المسيح فيتعامل مع المسيحي مصدر ان الانسان ده كافر، مصدر ان الانسان ده مشرك، مصدر ان الانسان ده يا يعني قلتهم احسن الحقيقة. مش كده؟ في ناس بالشكل ده. ما كانش على الكل، لكن بتكلم على البعض اللي ممكن يكون احساسهم كده. وبعدين ربنا يسمح ان هم يتعاملوا مع هذا الانسان المسيحي فيجدوا رصيد من المحبة ورصيد من الاحتمال ورصيد من الضمير الصالح. وصدقوني فأعملنا شفنا كده بعنينا ان يجي بعد فترة ويقول على فكرة، هو طبعا مش هتغير 100%، لكن يقول ايه، فيكم ناس كويسين، احنا ما كناش فاكرين انكم انتم كده. الله، ده انتم كويسين اهو. الله، دي جت منين؟ جت منين؟ جت بصراحة، ترجعوا لها من الاول خالص، الضمير الصالح، فالناس تشتم رائحة المسيح الذكية في أولاد ربنا، فيطلع زي واحد أبونا بشوي كامل نقول عليه إنجيل معاش، يطلع واحد زي أبونا ميخائيل إبراهيم نقول عليه كان رجل صلاة، يطلع واحد زي فلان، واحد زي علان، واحد زي فلان، واحد زي علان، فالناس تبتدي تشوف إيه، الله، ده المسيحين حلوين، ده المسيحين حلوين، ده المسيحين حلوين، ده المسيحين حلوين، لأنهم اشتموا رائحة المسيح في مين؟ في أولاد المسيح. شفتوا بقى السلسلة جاية إزاي في الآية؟ ضمير صالح، الناس حتى لو كانت بتقول عليكم في الاول فاعلي الشر هتغزى. ليه؟ لان ما شافتش حد في امانتكم، ما شافتش حد في قداستكم، ما شافتش حد في بركم، ما شافتش حد في محبتكم. لازم هتحبكم. حتى لو ما حبكمش هيطلع ناس منهم يشهدوا لكم. ودي كانت بتحصل امتى؟ كانت بتحصل ايضا في قرون الاستشهاد الاولى، ان يلاقوا المسيحيين مسكنين قوي وبيحدفهم للاسود وبيحدفهم بالحجاره، والمسيحي من دول راكع على ركبه لا يصلي من اجل خلاص نفسه فقط، ولكن يصلي من اجل الذين يرجمونه. فكانت ناس كتيره تتعجب وتقول ايه القوه اللي في الناس دي، اكيد اللي وراهم اله حقيقي، وكان يبقى دوت مدخلهم للمسيحيه.
يا خبر ابيض، الوقت سرعنا خالص. طيب
الموضوع كده، متهيألي الضمير الصالح والآية 16 خدت حقها وشويتين شوية. ناخد الآية اللي بعد كده، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منهم وأنتم صانعون شرا. هنمشي بسرعة بقى شوية. تاني بيقول لما أنت تتألم وأنت تعمل الخير أحسن 100 مرة وأنت تتألم على الشر. يعني عاوز يقول في نوعين من الألم، في نوعين من الألم. ألم ممكن تقابله هنا في هذه الحياة اللي انت عايش على الأرض نتيجة انك ماشي بضميرك الصالح، ما انت كويس، فبترفض الرشوة وبترفض السرقة وبترفض الكذب، ففي ناس هتتعبك لأن الدنيا دي العالم ده وضع في الشرير معايا. فانت ممكن تقابل نوع من ألام الاضطهاد لأنك متمسك بالصحة على الأرض، بس ده أهون بكتير أوي أوي مهما كان الألم على الأرض من أنك تتألم فوق في السماء نتيجة أنك تعمل الشر على الأرض. يعني أنت عندك حاجتين، يا تمشي صح وتتألم هنا من الناس، يا تمشي غلط وقد تمجد من الناس لكن تتألم فين؟ فوق. أقرأها لكم تاني وشوفوا المعنى ماشي ولا لا. لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله، يعني لو ربنا سمح لكم بالاضطهاد هنا على الأرض وأنتم صانعون خيرا، صانعون خيرا يعني نتيجة كنتوا ماشيين بالضمير الإيه؟ الصالح، أفضل منه وأنتم صانعون شرا، لأن في نوع من الألم التاني هيجي نتيجة الشر، فأحسن تتألم وأنت في الخير عنك تتألم بعد كده نتيجة الشر. نشوف الآية اللي بعديها. فأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثم لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محي في الروح. الآية دي سهلة قوي ومفسرة نفسها، مش محتاجة أكثر من يعني إشارات خفيفة. بيقول إيه؟ بيقول فأن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل خطايانا. فأوقات كتير قوي الإنسان بتخور همته. ليه؟ إحنا كطبيعة بشرية احنا كطبيعة بشرية نحب ايه؟ نحب مادام احنا مشينا بضمير صالح، مكافأة صالحة على الارض، مش كده؟ يعني انا ما بكذبش، ما بشتمش، ما بحلبش، بسامح الناس، باجي على نفسي، جزائي بعد كل ده ان ربنا يسمحني بالألم. خلي بالكم، فاحنا بطبيعتنا البشرية الضعيفة عندنا دايما قصر نظر روحي. ما دام احنا شفنا ان احنا بقينا في حالة من حالات الضمير الصالح والقداسة النسبية او البر النسبي، محتاجين التعويض هنا على الايه؟ على الارض. يعني محتاجين، ما دام انا ماشي صح، واحد جه يعمل لي شر، ربنا هينزل ملاك من السماء يذبح الانسان الشرير ويتمجد اسم ربنا وانا انتصر لان انا كنت ذو ضمير صالح. كل الناس عاوزة كده، كل الناس عايزه كده. بطرس بقى النهارده بيفاجئنا بحقيقه جديده ويقول ولازم تقبلوها وما لكمش خيار تاني، ان احيانا هيكون في الم، والالم ممكن يكون مستمر هنا على الارض. فبدل ما تخور في ايمانياتك وتقول هو يا رب ذنبي ان انا ماشي كويس يحصل فيا كده، يقول لك لا يا حبيبي، ارفع عينك للمسيح وخلي المسيح مثلك الأعلى. هو المسيح كان عمل إيه شر عشان يتعلق على الصليب؟ هو المسيح كان عمل إيه شر عشان يلكم ويضرب ويلبس إجليلا من شوك؟ إيه الشر اللي عمله المسيح؟ ده بالعكس، ده المسيح قبل هذا الألم وقبله مرة واحدة. يعني المسيح جاز كل الألم اتجمع مرة واحدة في ألم الصليب كذبيحة لا تكرر. دي مقصود بها كلمة مرة واحدة، انه تألم مرة واحدة يعني تمت الذبيحة الكفارية بتاعته مرة واحدة. دي حتة عقائدية في النص. فبيقول لك لما يجي يخور عزمك وتخور همتك في جهادك الروحي، ابتكر حاجة واحدة. ايه اللي تفتكره؟ ان المسيح تألم والمسيح مثلك، وليس هناك عبدا افضل من سيده. فاذا كان السيد اتهان واحتمل الألم لكي ما يقربك أنت لله في المصالحة والفداء، فكيف أنت لا تتحمل الألم من أجل خلاص نفسك؟ احنا عندنا مشكلة خطيرة في الكنيسة بنعاني منها. لما حد يجي يشتكي من ظروف أو اضطهاد أو زوج ظلم زوجته أو زوجة ظلم زوجها، ونيجي نتكلم معاه نقول له بس المسيح احتمل، يقول لك ده المسيح، وكأن المسيح مفصول عن كنيسته. لا، ده المسيح قدوة شخصية لكل واحد فينا، وقدوة للكنيسة على مستوى اضطهاداتها وألمها طول حياتها هنا على الأرض. فبطرس بيقول لك ارفع عينك، بلاش السلف بيتي اللي الناس بتحسه. السلف بيتي يعني الإشفاق على الذات. في ناس كده تشفق على ذاتها، أنا عملت إيه علشان ربنا يعمل فيا إيه كل ده؟ ارفع عينك للمسيح، وكان المسيح عمل ايه عشان يتعمل فيه كل ده؟ ده المسيح ما كانش يستاهل. على الاقل انا وانتم عندنا خطايا كتيرة قوي، حتى لو اتجازينا على حاجة ممكن تكون حاجة مقابل حاجة تانية احنا ناسينها يعني. لكن قولولي شر واحد المسيح صنعه يستحق عليه الالم؟ ولا حاجة. فاذا كان المسيح احتمل الالم من اجلي انا، فكيف انا اكابر وارفض الالم اللي ممكن يكون ربنا سمح لي بيه من اجل خلاص نفسي؟ المعنى واضح ولا صعب؟ طيب، فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا، البار من اجل الاثمة، لكي يقربنا الى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. يعني هو مات بالجسد لكن روحه كانت حية، ودي حتة لاهوتية، ان المسيح بالرغم انه مات على الصليب وروحه فرقت جسده، لكن روحه ما ماتتش، دي نزلت الجحيم ونزلت الفردوس بعد كده زي ما هتيجي الايات اللي بعد كده. خلي بالكم، العدد 16 و17 و18 اللي احنا قلناهم لغاية دلوقتي بيتكلم على ايه؟ سلوكيات الضمير الصالح وفكرة انك تقبل الالم، ومثلك الأعلى هو مين؟ المسيح الذي قابل الألم. من الأول العدد الجاي هيبتدي يخش في حتة عقائدية، يعني هو البطرس بيسترسل في الكلام، فبيقول آخر حتة في العدد 18 مماتا في الجسد ولكن محي في الروح. ابتدى بقى يخش في حتة عقائدية شوية عشان يشرح يعني إيه مماتا في الجسد ولكنه محيا في ايه؟ محيا في الروح. الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن. الآية 19 دي موجودة في القداس بالضبط، موجودة في القداس بالضبط. هقرها لكم تاني وحاولوا تطلعوها لي من القداس الإلهي أو القداس البسيلة على وجه الخصوص. هقرها تاني. الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. بنقولها إزاي دي في القداس؟ نزل إلى الجحيم من قبل، يعني روح الله أو الروح الإنسانية بتاعت ربنا يسوع المسيح كانت متحدة باللاهوت. فلما المسيح قال قد أكمل وأسلم الروح، هذه الروح نزلت إلى الجحيم. في الجحيم كان في مين؟ في ناس. مين اللي كانوا في الجحيم؟ ناس هنعرفهم في الآية اللي بعد كده، اسمهم الذين كانوا في السجن. فنزل المسيح يكرز لهم. طب يكرز لهم بإيه؟ يكرز لهم بإيه؟ لا، بشارة الإنجيل. إيه ده؟ لو ناس كده كده ماتوا يعني مش هلحقوا يعملوا حاجة بالإنجيل. يكرز لهم بأن الوعد اللي كانوا مستنيينه بالفداء تم دلوقتي. الوعد اللي كانوا مستنيينه بالفداء تم دلوقتي. فنزل فكرز لهم، قال لهم أنت يا آدم، أنت يا إبراهيم، أنت يا إسحاق، كنتوا محطوطين مع الناس الأشرار جوه الجحيم، بس انتوا مش اشرار ولا حاجه. فانا جاي اخدكم ومعايا اللص اليمين اهو عشان تبقوا انتوا اول ناس داخلين معايا الفردوس. يبقى الايه 19 ايه عقائديه بتبين لنا ايه اللي حصل ما بين لحظه الصلب وما بين القيامه، لان في حاجات كتير حصلت ما نعرفهاش الا من خلال الكتاب المقدس. هقراها تاني. الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح في السجن. عدد 20 بيتكلم على نوع تاني من انواع الكرازه، وبعدين هجمعها لكم كلها على بعض فتفهموها، لان الايات دي ايات عقائديه كل ايه منفصله عن الثانيه تماما، وبعدين نجمعها. ايه 20 بيقول فيها ايه؟ اذ عصت قديما حين كانت انا الله امات الله تنتظر مره في ايام نوح، اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا الان نحن ايض نحن الان اي المعموديه، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. بطرس ابتدى يستطرد فكرة تقود الفكرة، فيتكلم على روح الله المحيي، يبتدي يفتكر كلمة ان الروح المحيي دوت هو اللي نزل لمين؟ للفردوس. ولما كرز بالخلاص دي فكرته في قصة تانية، ان كانت في كرازة قبل كده تممها ربنا من خلال نوح. انت كنت قصة نوح قعد 120 سنة يكرز للناس بالخلاص. يا جماعة خشوا معانا، أن الله يريد أن الجميع يخلصون، اللي هيفضل بره هيموت، المية هتنزل عليه وتغرقه. خليكم معايا. الناس استجابت؟ محدش استجاب. وعشان كده يقول لك الذين عصوا قديما، الذين عصوا قديما. فيبتدي يفكرهم بقضية نوح، أن بالرغم من ربنا كرز قديما، لكن عدد الأنفس اللي خلصت كانوا كام؟ مين الثمانية؟ نوح ومراته وثلاث ولاد وستاتهم، يعني كل ولد ومراته ثلاثة يبقى ستة، ورجل ومراته اللي هو نوح ومراته يبقوا كده كل عددهم ثمانية. طيب نكمل. الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. يعني إيه بقى الكلام ده؟ عاوز يقول إن الكرازة دي تمت على مراحل. لما ابتدى يتكلم على كرازة النفوس اللي في السجن اللي هما في الجحيم، دي فكرته بفكرة الكرازة، فقال ان ربنا قصته معانا قصة صعبة قوي. كرز ايام نوح، الناس قبلته ولا رفضته؟ ايام نوح الناس رفضت ولا قبلت؟ رفضت، وعشان كده جيب طوفان غرق الايه؟ الناس. وكرز اثناء تجسده لما كان ماشي على الارض يتكلم على ملكوت السماوات، الناس قبلت ولا رفضت؟ معظم الناس ايه؟ يقول الكتاب المقدس كده الى خاصته جاء وخاصته لم. اما الذين قبلوا، الشويه اللي قبلوه اعطاهم سلطان ان يسيروا ابناء الله. يبقى ايام نوح كان في كرازه والناس عصت، ايام تجسد المسيح كان في كرازه والناس عصت. النهارده بطرس بيتكلم بيربط بقى نوح والفلك بالمعموديه، بيقول عندنا النهارده كرازه اسمها كرازه الايه؟ المعموديه، بس لازالت الناس ايه؟ بترفض. فمعظم الناس مشكلتها انها رد المسيح، بالرغم ان المسيح يكثر ويكرر من عمل الكرازة. مرة أيام نوح والناس رفضت، مرة أيام ما كان متجسد والأكثرية رفضت، مرة وإحنا مسيحيين دلوقتي اللي هو بطرس والتلاميذ وقت ما كان بيكتب الكنيسة دي ويكرز بالمعمودية، بس معظم الناس كانت إيه؟ فبيقول لهم خلي بالكم بقى في مقابلة بين المية أيام نوح وبين مية المعمودية، لأن المية بتاعة الطوفان كانت سبب لخلاص ناس وسبب لهلاك ناس. يعني اللي قبلوا الكرازة إيه اللي حصل لهم؟ خلصوا. والذين رفضوا الكرازة إيه اللي حصل لهم؟ غرقوا وهلكوا. فهي نفس القصة النهاردة، تقبل المعمودية أم لا تقبل المعمودية؟ تقبل المسيح مخلصا وفاديا ولا لا تقبل المسيح مخلصا وفاديا؟ اللي مش هيقبل ملوش خلاص. ودي المقارنة اللي كان بيعملها مين؟ بطرس الرسول. بس خلي بالكم بقى شوف بيقول ايه، اي المعمودية لا ازالة وسخ الجسد. اوه تفتكروا ان المعمودية التمثيلية تقابل الحمام او الدش او الشاور بتاع اليومين دولة، ان الناس بتستحمى كده يعني بننظفهم من بره؟ لا، ده في حاجة اهم، بل سؤال ضمير صالح عن الله. يعني ايه سؤال ضمير صالح عن الله؟ كان يجيبوا زمان الناس الوثنيين ويعلموهم، وقبل ما يعمدوهم كانوا لازم يطمنوا الكنيسة، ضميرها يطمن بسؤال صالح عن الله. يعني ايه بسؤال صالح عن الله؟ يعني نجيب اللي هنعمده كده نقول له انت داخل المعمودية ليه؟ ما يمكن داخل عشان يتجوز واحدة مسيحية، نقول له ما تنفعش، انت مش داخل المسيحية بضمير صالح، ده لابد ان نسألك عن الله وعن الفداء وعن الإيمان. ولما الكنيسة تتأكد ان اللي داخل المعمودية داخلها من اجل المسيح ومن اجل الخلاص، كان يبقى ضميرها صالح ان هي تعمده. طبعا بيحصل في بعض الاحيان تجاوزات وده مش صح، لكن لازم اللي يتعمد يتعمد والكنيسة ضميرها مرتاحة انها بتعمده، وخاصة في معمودية مين؟ الكبار مش الاطفال. اللي جاي ده جاي ليه؟ جاي ليه؟ يعني ممكن يجي واحد يكون غير ارثوذكسي وعاوز يتجوز بنت من بنات الكنيسة، فأبونا يعني ممكن يتساهل شوية ويجوزه. هيا لا، حتى لو هو وافق على المعمودية لازم الكاهن الكنيسة تقول له، تشرح له إيمان وعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية، لكن تناوله وبعد كده يطلع يقول لك أنا مؤمنش بالجسد والدم، وما أؤمنش إن إحنا بناكل جسد المسيح الخلاص، وما أؤمنش أساسا بسير المعمودية، بس أنا عملت كده عشان أتجوز. تبقى الغلطة هنا غلطة مين؟ غلطة الكنيسة. ولك بضمير، ليس لإزالة وسخ الجسد. المعمودية دي مش علامة، مش حمام بناخده، لا، ده ضمير صالح إن اللي يجي للمسيح جاي عشان المسيح وإلا ما يتعمدش. فهمت الحتة بتاع الضمير صالح دي؟ الذي مثال يخص عن المعمودية الذي هو في يمين بيرجع تاني للكلام عن المسيح، ودي اخر آية عشان نختم من بنعمة ربنا الاصحاح، الذي هو في يمين الله اذ قد مضى الى السماء، وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. بيرجع المسيح بقى ويتكلم عن المسيح تاني ويقول مين هو مسيحنا اللي المفروض الناس تخش وتتعمد على اسمه وعلى خلاصه. فيقول الذي هو في يمين الله. كلمة في يمين الله دي كلمة تكررت كتير قوي. بولس الرسول قالها في رومية 8 وفي كلوسي 3 وفي برانيين 1 عدد 3 و4، ودي بطرس بيكررها هنا. يعني كلمة وداود قالها، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع او اعدائك موضعا تحت قدميك. يعني ايه الكلام ده كله؟ في ناس للأسف فهم الحتة دي غلط، فاسمحوا لي أشرحها برضو إيمانيا أو عقائديا. في ناس فاكرين إن الآب له يمين، فلما الابن صعد إلى السماوات جلس عن يمين الآب، يعني ربنا كده لو هنبصه هنلاقي فين إيده اليمين؟ الآب أهو والمسيح قاعد جنبه. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط. طب غلط ليه؟ اللي هيقوله غلط ليه وأبرزه عليه، برافو. لان لو قلنا ان الاب له يمين وله يسار يبقى الاب محدود وده تينافى مع اللاهوت مش كده؟ يعني ربنا هيبقى له حجم، لكن ربنا غير محدود. وبالتالي لما نقول ان المسيح جلس عن يمين الاب، ده مفيش ثنائية بين الاب والابن، ده هم داخلين في بعض. لكن كلمة جلس عن يمين الاب معناها ان الابن يمثل قوة الاب، لان اليمين معناها ايه؟ اليمين ليها معنيين دايما، القوة والعمل. فعمل الفداء مين اللي تممه؟ الابن. وعشان كده الصفة المعنوية للابن انه عن يمين الاب. مين قوة الاب ومجد الاب اللي احنا شفناه؟ هو الابن. وبالتالي كلمة لما نقول ان الابن جلس عن يمين الاب، مش معناها جلس بالصورة المادية اللي احنا فاهمينها، دي معناها نرمز لان ربنا يسوع المسيح اكنوم الكلمة هو قوة الاب ومجد الاب المعلن لينا. طيب المسيح في مجده بقى احنا شفناه بالجسد، بطرس بينقلنا نقلة تانية للسماء، فبيقول الذي إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. يعني المسيح لما يطلع في السماء كل القوات، كلمة سلاطين دي رتبة من رتب الملائكة، والقوات دي رتبة من رتب الملائكة، والأرباب دي رتبة من رتب الملائكة، والشاروبين والسيرافين رتبة من رتب الملائكة، والسلاطين رتبة من رتب الملائكة. يعني كل دي أسماء للملائكة. فيبتدي يقول لك إن طول ما هو في السماء يعني في يمين الآب يستعلن قوته ومجده وضع طبيعي، لأن هو الله الكامل، إن كل القوات السمائية تكون خاضعة لمين؟ لربنا يسوع المسيح. علشان وقتنا خلص أراجع تاني الأفكار الأساسية. عدد 16 و17 و18 بيتكلم على فكرة الضمير الصالح وممكن الألم الذي يقابل أبناء الله في قصة الضمير الصالح دي، ولازم نحتمل الألم لأن المسيح من غير الخطية احتمل علشانك أنت. وبعدين ابتدى يتسلسل في قصة عقائدية شوي، ابتدى يتكلم عن المسيح الذي كرز للأرواح الذين في السجن، فهمتوها دي ولا ما فهمتوهاش؟ لما نزل الجحيم وطلع الناس. وبعدين اتكلم على كرازة تانية الشعب رفضها زمان وهي كرازة نوح من أجل الخلاص. وبعدين ربط كرازة نوح بكرازة المسيح، مين قبلوه ومين لم يقبلوه. وبعدين عمل تشبيه بين كرازة نوح والمية بتاعت الطوفان ومية المعمودية التي كانت سبب لخلاص آخرين وهلاك عددين. وفي الآخر خالص يتكلم عن مكانة ربنا يسوع المسيح، فيرفع قلوبنا من السماء، وكأن في آخر الإصحاح عاوز يقول أنا قلت لكم تعاليم كتيرة قوي في 21 عدد، محدش فيكم هيقدر يطبقها ولا ينفذها في حياته إلا إذا كانت عينه على مين؟ على المسيح الذي جالس في السماوات في مجد أبيه الصالح، وجميع القوات وجميع السلاطين وجميع الأرباب وجميع الملائكة تقدم له التسبيح والخدمة. فالإنسان قصاد المنظر السماوي ده يكش قوي ويراجع نفسه ويحس ان وصية ربنا مش وصية صعبة، لأنه يستمد قوته من ربنا يسوع المسيح اللي هو باصص عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.